الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب وكتاب النكاح باب عشرة النساء من كتاب الصداق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع ويحرم الاستمناء وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم، ولم يقل إجماعا قال به قال أكثر أهل العلم لوجود الخلاف بين العلماء في المسألة. قال ابن عباس رضي الله عنه: نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا. وهذا المسألة كأنه يقول هو خير من الزنا على مسألة الاضطرار. وروي أن عمرو بن دينار رضي الله عنه وارضاه رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة. وروي أن عمرو بن دينار رضي الله عنه وارضاه رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة من باب الضرورات تبيح المحظورات. هذا في كلام في قول عمرو بن دينار رضي الله عنه وارضاه، والمسألة فيها ما فيها من النظر والاختلاف سنبينه إن شاء الله الآن. وبه قال أحمد قال بالجواز، يعني في رواية أحمد في رواية قالت بالجواز ورجحها بعض يعني المتأخرين ليسوا من أهل المذاهب، رجحوا ذلك بأنه ليس ثمة نص ورد في المسألة عليكم السلام وكذا. وإن كان هناك أثار كثيرة جاءت، هذه الأثار كلها ضعيفة لم تصح، لكن الاستدلال عليها من الكتاب ومفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة وارد في هذا الباب بقوة. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فجعل الأمر هنا أنه يحل له الاستمتاع بالأزواج أو ما ملكت الأيمان، وغير ذلك ما يجوز. قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا والاستمناء من وراء ذلك. وقد ورد بعض الآثار: ملعون ناكح كفه، وهذا حديث موضوع باطل لم يصح. قال: أو لأن فيه قطع النسل والامتناع من التزويد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا. طبعا هذا من ناحية النظر فيه نظر أيضا، أما قطع النسل فليس، يعني هذا ليس فيه دلالة على ذلك. وأما أيضا فيه الامتناع عن التزويج أيضا لا يقال بأن هذا يمنع التزويج، لا ما في. هو الحق أن من أقوى الأدلة في هذا الباب بعد الآية، يعني بعد الاستدلال بالآية في ظاهر ما قلنا بأنه قال: فمن ابتغى وراء ذلك، وهذا الفعل من وراء ذلك. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فقال: فمن لم يرد فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا أيسر، والصيام أشق على المكلف، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قال: مسألة ويكره
حق للمرأة وحق للزوج
هو أن يولج،
إذا
قرب
النزع
وجب أن يستأذن الزوجة إذا فعل ذلك. عامة جاء عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. والحق أنه في أول أمره كان محرما. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. قال ذلك الوأد الخفي. والوأد هو أن أهل الجاهلية كانوا إذا ولد لهم ابناء قتلوها، كما يعلم من حالهم. فأنزل الله جل في علاه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فقال النبي: ذلك الوأد الخفي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي دلالة واضحة جدا على حرمة العزل. عندما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويسميه الوأد الخفي، هذه فيها دلالة على حرمة العزل، لأنه وأد. وهذا تمسك به الظاهرية، الظاهرية تمسكوا بذلك وقالوا بأن العزل محرم في كل أحواله. لذلك يعني قول الظاهرية مسألة الإجهاض هذا متفرع عليها مسألة الإنزال، مسألة الإجهاض. والحق أن علوق البويضة نفسها تحرم، العلوق مع البويضة نفسها والتخصيب البويضة نفسها يحرم الإنزال، الإجهاض يعني. نعم. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لذلك كما قلت قال الظاهرية بالحرمة، وهذا تفرع عليه مسألة الإنزال. وذلك الأحناف يقولونه من أول أسبوع إذا حدث التخصيب لا يجوز الإنزال، وإن كان جماهير العلم يرون أن المسألة متوقفة على تكامل البناء الخلق يعني الخلقة ونفخ الروح، وقد اتفقت كلمتهم على أنها تحرم بعد مرور 120 يوم على التأكد من نفخ الروح في ذلك، وقبل هذا تنظيف رحم. والصحيح الذي يعني ندين الله به هو أنه لا يجوز بحال من الأحوال المساس بهذا الباب حتى إذا حصل التخصيب، فلا يجوز بحال من الأحوال التدخل في هذا الباب. وأي طبيب يساعد على ذلك فهو داخل في الإثم ومشارك فيه. لكن هنا يقول يحرم، هل يحرم عليه ذلك؟ فإن كان في وطئ أمته لم يحرم عليه، لأن الاستمتاع حق له. وإن كان في وطئ زوجته، فإذا كانت زوجته أمة جاز له العزل بغير إذنها وغير إذن سيدها، لأن له غرضا فيها، هو ألا يكون ولد مملوكا، هنا سيكون الولد مملوكا لسيدها. وإن كانت حرة فإن أذنت له بذلك جاز، لأن الحق لهما، وإن لم تأذن ففيها وجهان: أحدهما يحرم عليه ذلك لما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة، تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة، ولأنه لا غرض له في ذلك. الثاني لا يحرم عليه لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: أوتفعلون؟ فقيل له: نعم. فقال: ولا عليكم أن تفعلوا، إن الله لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنا، ولأن حقها في العلاج دون الإنزال، بدليل أن الأنين المولي والمولي إذا أولد فيها ولم ينزل فقط حقها، فلا معنى اعتبار ابنها. صراحة كل هذا الكلام وإن كان من ناحية النظر لكنه ضعيف، والصحيح الراجح أنه يجب استئذانها واجب في هذا الباب، يجب استئذانها، هذا أول الأمر أنه يجب استئذانها. وأما قوله بأن لا أن حقها في العلاج فقط دون الإنزال، هذا أيضا فيه نظر آخر، ولأن المسألة ليست على كمال استمتاعه دون كمال استمتاعها، لعموم قول الله جل في علاه: ولهن الذي عليهن بالمعروف. لذلك لا يجوز للمرء أن يأخذ حقه منها وأن يضعها فلا تأخذ حقها منه. وهذا يحدث من كثير من الرجال لا يعتنون بمثل هذا الباب، فتراه حتى وإن كان هو يعني أبتلي بسرعة القصف لا يعتني بهذه المسألة. وهذه المسألة مسألة شقاق، هذه المسألة مسألة أيضا تقديم النفس على النفس، وليس فيها أمر الإيثار وفهم وضع الشيء في موضعه، وهذه تسبب ما تسبب من الآلام الشديدة جدا معنويا وحسيا طبعا، ثم بعد ذلك تكون الوحشة، ثم بعد ذلك يكون في القلب ما فيه، ثم بعد ذلك يمكن للمرأة أن تكره الموضع، يعني ما تأبى أن تأتي إلى هذا الباب، لأنه كلما استشرفت لشيء لا تجده، وسرعة قضاء وطر الرجل بما يريد لنفسه فقط، لأنه هو في ذهنه ابتدأ الأمر لنفسه لا لها، فلذلك لا ينظر لها. وهذا أيضا يعني بعيد عن مقاصد الشريعة وبعيد عن التشريع العام. وقلنا أننا يعني تحت ظل آية عظيمة بيانت لنا الآداب التي يمكن أن يتقدم إليها المرء. قول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والائتساء، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطبعا إن سأل سائل: ومن أين أتيت أنت بهذا الكلام عندما تقول وما أتاكم الرسول، أتعرف عن النبي شيئا؟ قلت: أعرف عن النبي أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا وخيركم خيركم لأهله. وهذه من الخيرية للأهل، وهذه من الخيرية للأهل، تقديمها على تقديم نفسه، هذا من باب النبل في هذا الباب. فهنا أن يعتبر مثل هذا الباب يعني دليلا، أن يعتبروه دليلا على أنه لا يحرم عليه في مسألة العزل دون الاستئذان، هذا أمر فيه جهل. والصحيح الراجح أنه لا يجوز له أن يعزل عن الحرة، لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا إذا أذنت له بذلك. ولأن لها حق أيضا في الولد كما أن له حق في الولد. فرع: ولا يجب على الزوجة الخدمة للزوج في الخبز والطبخ والغسل والغزل وغير ذلك، لأن المعقود عليه هو الاستمتاع دون هذه الأشياء. هذه المسألة طبعا خلافية بين العلماء في هذا الباب، ولكن الذي أدين الله به أن المرأة لا يجوز، يعني لا يجب عليها الخدمة، المرأة لا يجب عليها الخدمة، وإن كان زوجها هو الراعي وهو المسؤول عن الرعية، لكنه لا يجب عليها الخدمة. أولا لأن العقد كما قال علماؤنا، العقد هنا عقد على الاستمتاع، أن تمكنه من نفسها، وهي ما أخذت صداقها إلا بذلك. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحرة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإنها المأمور شرعا منها هو أن تمكنه من نفسها، ومسألة الخدمة تأتي تبعا، وما كان تبعا فإنه التصاق الحكم به فيه نظر. فالحق أن المرأة لا يجب عليها الخدمة، وإن أمرها بذلك لها أن تقول: اشتري خادما. والمسألة كما قلنا على ثلاثة أقوال، والإمام مالك يتوسط بين القولين، من قال بالوجوب وهذا ضعيف، من قال بوجوب الخدمة على المرأة ضعيف، فضلا أن يأمرها أن تخدم أهله، يعني هي خدمته هو نفسه الذي قال فيها لما سألته عائشة: من حق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. خدمته هو نفسه ليست واجبة، فضلا عن خدمة أهله، ولها تشتري خادما. لكن مالك توسط، قال: إن كانت ممن يخدمها، ممن تخدم مثلها، فيجب أن يأتي لها بخادم ولا يجب عليها الخدمة، وإن كانت ممن لا تخدم مثلها يجب عليها الخدمة. طبعا هذا أيضا ليس فيه ثمة دليل على ذلك إلا العموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الأزواج قال: ولكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني هذا الذي كان عليهن. نعم. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو أنه لا تجب الخدمة على الزوجة. وإذا كان له زوجة أو أكثر لم يجب عليه القسم ابتداء. هنا أيضا لأننا في المذهب نعلم أن يقولون بأن القسم أصلا لاستمتاعه هو، فهو حق محض له، هو حق محض له، وهذا أيضا فيه نظر سنبينه. إذا كان له زوجتان أو أكثر لم يجب عليه القسم ابتداء، بل يجوز له أن ينفرد عنهن في بيت، يعني خلاص يضربن رؤوسهن في الحائط، هذا عجب عجب، والمسألة فيها نظر سأبينه إن شاء الله. ينفرد عنهن في بيت، لأن المقصود بالقسم هو الاستمتاع، وهو حق له، فجاز له تركه. وإن أراد أن يقسم بينهن جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه. في قوله: لأن المقصود بالقسم هو الاستمتاع وهو حق له، فجاز له تركه. طبعا هذا تعتبر ثمرة لمسألة سبقت. ما هي المسألة التي سبقت؟ يعني هذه ثمرة لمسألة سبقت تكلمنا فيها وبينا أن المذهب فيها ضعيف. ما هي المسألة؟ ما هي المسألة؟ ما أحد يستحضر. طيب هو المسألة كما قلنا بأنه له ألا يجامع لأن الجماع حق له فقط، فهو حقه أن يستمتع، فإن أسقط حقه فلا نظر إليها، وهذا كما قلنا ضعيف. نعم، وهذا كما قلنا قبل ذلك أن هذا ضعيف جدا في المذهب. لماذا؟ لأن الآيات تخالف ذلك والسنة أيضا تخالف ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: ولا يجوز له أن يبدأ بواحدة منهن من غير رضا الباقيات إلا بالقرعة، يعني لم يكن ابتدأ. لو كان ابتدأ إذن عند الدور يكون الترتيب على ما رتبنا أو على ما رتب هو لهن، لكن ابتداء قال: ولا يجوز له أن يبدأ بواحدة منهن من غير رضا الباقيات. ما في أحقية. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذه الآية لا يفهم منها أنه لا يمكن أن يعدل المرء، بل إن السلام كان من أعظم الناس عدلا بين نسائه. لكن هنا في قوله تعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ميلا قلبيا، يعني لو تزوج امرأة ومعها امرأة أخرى فإنه يميل قلبا لواحدة دون الأخرى، يحبهما ويحب واحدة فوق واحدة، وهذا لا يملكه هو. والحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن استانس به هنا، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، يعني ليلا، فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، وهي ميل القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساق. طبعا هذه الميل هنا مع الإجحاف تكون مظلمة، والمظلمة عظيمة عند الله جل وعلا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. والبداءة بامرأة دون أخرى من غير قرعة فيها ميل، لأنه ليست واحدة بأحق من الأخرى إلا إذا كانت أسبقية الزواج وغير ذلك. فإن كان له زوجتان أقرع بينهما مرة واحدة، وإن كنا ثلاثا أقرع مرتين، وإن كنا أربع أقرع ثلاث مرات. طبعا هذه كيف تكون؟ تزوج عائشة وخديجة، الاقتراع يكون بينهما مرة واحدة، أقرع بينهما مرة، فمن خرج سهمها أولا كانت الليلة الأولى لها، وتبعتها الثانية، والدور يكون على ذلك. وإن كنا ثلاثا فإنه في ابتداء الاقتراع، فمن خرج سهمها أولا صارت الليلة الأولى لها، فكانت عائشة هي الأولى. يقرع مرة ثانية فخرجت خديجة، تكون خديجة الليلة الثانية، والليلة الثالثة تكون بثينة مثلا. فإن كنا أربعا أقرع ثلاثا، الأولى لتخرج الأولى، والقرعة الثانية لتخرج ليلة الثانية، والقرعة الثالثة لتخرج ليلة الثالثة، وتبقى الرابعة هي الليلة الرابعة، ويدور على ذلك، وكل واحدة منهن تحفظ ليلتها بهذا التقسيم. نعم. وإن أقام عند واحدة منهن من غير قرعة لزمه القضاء للباقيات، يعني إن استأثرت به واحدة فلا بد أن يدور بالليلة على الجميع، وإن لم يفعل صار مائلا ويخشى على نفسه أن يأتي يوم القيامة ظالما. الحق أن القسم أصله وأسه وأساسه في الليل كما سيأتي، والنهار ليس محلا للقسم. ويقسم للمريضة والرقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرم والمحرمة والتي آلى منها، يعني آلى دعها والتي آلى منها أو ظاهر، لأن المقصود الإيواء والسكن، وذلك موجود في حقهن وأما طبعا هذا الكلام كلام جميل جدا يدل لنا على مسألة عظيمة مهمة. ما هي؟ هو بيقول طيب الرقاء القرناء، يعني ذكر أصنافا من النساء لا يجامعن، فهذا يدل دلالة واضحة على مسألة عزيزة. ما هي؟ عندما قال ويقسم للمريضة والرقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة، ما أحد يستطيع يعني لا يحرم أن يأتي بجانبها، والتي آل منها وظاهر، لأن المقصود الإيواء والسكن وذلك موجود في حقهن، دل ذلك على مسألة عزيزة. ما هي المسألة العزيزة؟ مسألة عزيزة والإنكار فيها ظاهر. نعم، حق الزوجة والنفقة والمبيت. لا، نستهي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلت أنتظر المسألة. مسألة الخلاف فيها قوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم ربي جميعا، الله يرضى عنكم جميعا يا رب. المؤنسة كده قريب جدا، المسألة قريبة جدا الآن. نعم، طيب ما هذا الذي نعم نصل إليه؟ إيش بقى كيف كانت المسألة؟ ما هي المسألة الآن؟ حفظكم ربي جميعا. المقصود الشريعة الأنس وعن الزوجين وسلامه. ماشي، ممتاز ممتاز ممتاز. دي مسألة يعني حتى يعملون عليها ضجة، أهل مصر لا يسكتون عنها. ننهي المسألة حتى يعني تأتون بها. وأما المجنونة فإن كان يخاف منها سقط حقها من القسم، يعني يخاف أن هي تفعل فعلا ممكن يقتلها. يعني ممتاز يا ممتازين ممتازات ممتازين ممتازين. نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. الزواج من الصغيرة، أنه يجوز الزواج من الصغيرة للمؤنسة للخدمة لغير ذلك، هذا كله نعم هذا صحيح. الزواج من الصغيرة يقيمون الدنيا بأسرها ولا يقعدونها، والأدلة بأسرها دلت على ذلك، والآيات ظاهرة جدا، واللائي لم يحض. نعم، قال وإن لم يخف منها، يعني المجنونة على أنه يخف منها أن يعني يظهر من جنونها أنها تقتله، وإن لم يخف منها وجب لها القسم، لأن الإيواء يحصل معها، وإن دعاها إلى منزله منزل له فامتنعت سقط حقها من القسم كالعاقلة. يعني هنا الآن إذا كانت لها القسم ودعاها في مكان له فامتنعت سقط حقها في القسم. يبقى لنا أمور أيضا تكون المرأة بها ناشز ويستحقها، وأمور أيضا لا يجوز للرجل أن يفعلها. هذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لو في سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى أصول الفقه. بالنسبة لصفات الحكم لله جل في علاه، نعم صرف عليه، أما صفة الحكمة فيها صفة ذاتها، هذا صحيح. الفرق بينهما أن الحكم لله وحده جل في علاه، وأما الحكمة قد يتصف بها البعض، أليس كذلك؟ لا لا، قد يتصف العبد أيضا بمسألة الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن نزلت على وإن حصرت قوما فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله جل في علاه وحكم رسوله فلا تفعل، فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله ورسوله أم لا، فأنزلهم على حكمك. والأصل أننا نقول بينهما تلازم طبعا، لأن الحكم لا يكون إلا عن حكمة، الحكم لا يكون إلا عن حكمة، وكل صفة خاصة بالله لها من وجه نظر ومن وجه آخر نظر. فإن قلنا عموم الحكم، نعم عموم الحكم لا يكون إلا لله، لقول الله جل في علاه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن لو كان من النظر الآخر على ما فصلت. الاقتران من اسماء العلم الخبير، هل يصح القول بأن بينهما عموم وخصوص فالخبرات أعم من العلم فهي علم وزيادة؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح الثاني، هذا صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إلى أصول الفقه، ما زلنا مع جامع الجامع.